صلى الله وزاد ثناء عليك يا رسول الله، يا من بهدى أسرار حياة، اشفع لنا يا حبيبا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا درس جديد أيها الإخوة والأخوات في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. وسبق مرارا أن الإمام النووي رحمه الله جعل كتابه رياض الصالحين منهاجا للسالكين إلى الله تعالى. وقد كررت على مسامعكم أنك إذا أردت أن تصير طبيباً فأنت بحاجة إلى منهاج وبحاجة إلى معلم، إذا أردت أن تصير مهندساً بحاجة إلى منهاج وبحاجة إلى معلم، إذا أردت أن تصير محامياً أنت بحاجة إلى منهاج وبحاجة إلى معلم. ومن دون منهاج ما ممكن أن تصل إلى الطب، وهذا شيء على الهامش مما يزلزل في أذهان الناس اليوم من خلال هذه صفحات اليوتيوب وما شابه. تجد إنساناً يطلع على منثورات ومبثوثات في علم من العلوم أو فرع من الفروع، ثم بعد هذا هو يريد أن يناقش أهله المختصين به. تخيلوا لو إنسان جلس في بيته وشاهد مقاطع اليوتيوب المتعلقة بالعمليات الجراحية في جراحة القلب، وشاهد 100,000 مقطع مصور في عمليات جراحة القلب، من منكم يسلمه قلبه ليجري له عملية؟ أكيد لا يوجد عاقل في الدنيا يسلمه قلبه من أجل أن يجري له العملية، لأن الرجل ليس له منهاج في تعلم الطب، وهذه المنثورات والمبثوثات لا تجعله طبيبة قلبية. لو أن رجلاً اطلع على علوم طب العين في مبثوثات ومنثورات في هذه صفحات اليوتيوب وما شابه، من منكم يسلمه عينه لأجل أن يعطيه دواء ويقبل منه دواءه؟ أكيد ما في ولا أحد منكم. السبب لأن هذا الرجل لم يتبع منهاجاً. لو أنه دخل في كلية الطب واتبع منهاج كلية الطب وتتلمذ على الأساتذة وتخرج بعد 5 سنوات أو 10 سنوات، لرخص له أن يكون طبيب عينية، ولا اطمأننا له وسلمناه عيوننا وقلوبنا. أما وإنه سار من دون منهاج فإن أحداً لا يثق به أبداً. على الهامش أيها الإخوة، الآن بعض شبابنا بعض بناتنا يجلس يطلع على مقاطع اليوتيوب المتعلقة بمسائل الدين، منثورات ومبثوثات، يقول لك أنا شاهدت 100 مقطع، أنا حفظت 1,000 مقطع، ثم يأتي ليقول أريد أن أحاجج علماء الدين فيما يتعلق ببعض المسائل. عجيب، مثل الذي يطلع على 1,000 مقطع في طب العين ثم يقول أنا أريد أن أحاجج أطباء العينية في مسائل طب العين. يضحك عليه المتخصصون لأنهم يعلمون بأنه لا يفقه شيئاً وإن شاهد هذه المقاطع 1,000 أو 2,000 أو 5. هناك من يريد أن يزحزح ويزلزل المسلمات العقلية عند الناس. المنطق السليم الفطري يقول إذا أردت أن تنال اختصاصاً لا بد لك من معلم ولا بد لك من منهاج. أما شاب من دون معلم ومن دون منهاج ثم هو يريد أن يتكلم في الدين، بل يريد أن يحاجج أهل الدين في معلومات هذا الدين، عجيب هذا الأمر. رجل من دون منهاج كيف يصل؟ الإمام النووي أيها الإخوة رحمه الله تعالى وضع في كتابه رياض الصالحين منهاجا للسالكين إلى الله، أخذ هذا المنهاج من آيات القرآن الكريم وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورتبها ترتيبا على أبواب من أجل إذا سمعتم هذه الدروس لا أن تعجبوا بها أو لا تعجبوا، لا أن تحفظوها أو لا تحفظوا، لكن لأجل أن تعمل بما في هذه الدروس حتى تصل إلى حضرة الله تعالى. ومن دون أن تنضبط بما تسمع، أيا سامعا ليس السماع بنافع إذا أنت لم تعمل بما أنت سامع. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. إذن نحن بحاجة أيها الإخوة إذا سمعتم هذه الدروس أن نتبع ما فيها من آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى تصل إلى حضرة الله تعالى وتنام رضاه. أما إذا مرت عليك هذه الدروس من دون أن تعمل بما فيها فكيف يصل امرؤ إلى حضرة الله تعالى؟ باب اليوم هو باب منزلة من منازل السائرين إلى الله، ودرجة من مدارج المقبلين على حضرة الله تعالى، ولا يمكن أن يصل امرؤ إلى حضرة الله تعالى إلا وهو حامل هذه المنزلة وهذه الخصلة. عنوان الباب: باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. تعظيم حرمات المسلمين، تريد أن تصل إلى الله عز وجل، عظم خاصة العباد، عظم حرمات العباد، عظم أموال العباد ألا تمتد يدك إليها إلا عن طيب خاطر منهم، عظم أعراض المسلمين فاحذر أن تعتدي على عرض لم يحله الله تعالى لك. باب تعظيم حرمات المسلمين. المنسوب إلى جانب الحق تنبغي مراعاة نسبته. هؤلاء العباد، هؤلاء الخلق، إنهم منسوبون إلى حضرة الله تعالى، هم عباد الله، الله خلقهم، الله كرمهم، ولقد كرمنا بني آدم، الله فضلهم على كثير ممن خلق تفضيلا، فاحذر أن تعتدي على حرمة من حرمات هؤلاء الخلق. فإذا كانوا مسلمين زادت حرمتهم وزادت مكانتهم. وقد قالوا: أعلم الخلق بالله، أشدهم تعظيما لأهل لا إله إلا الله. أعلم الخلق بالله، أشدهم تعظيما لأهل لا إله إلا الله. سواء كانوا هؤلاء أهل لا إله إلا الله طائعين، وسواء كانوا عاصين، أنت معني أن تعظم خلق الله تعالى، أن تعظم أهل لا إله إلا الله. ليس عليك حسابهم، ليس عليك تقييمهم ووزنهم. مر النبي صلى الله عليه وسلم أرسل جارية في حاجة له فتأخرت، فأرسل من يبحث عنها فشاهدها تلعب مع الصبيان، قال: لولا خشية القصاص لأوجعتك بهذا السواك، لكن أنا تعظيما لحرمة الله ألا أعتدي عليك، وهي جارية بنت وصغيرة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لولا خشية القصاص لأوجعتك بهذا السواك. ومر النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير في زحام، في رجل ارتدى نعلا قاسية فوطئ بنعله على قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أخره بيده كأنه ضربه. ثاني يوم النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن الرجل: أين هو؟ قال: كنت البارحة قد أخرتك وأوجعتك. قال: أوجعتني يا رسول الله. ثاني يوم بيسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أين هذا الرجل؟ فجاء فيعطيه النبي صلى الله عليه وسلم 80 شاةً، يقول له: هي هدية 80 شاة، أنا مبارح أوجعتك وآلمتك. تعظيم أهل لا إله إلا الله، تعظيم حرمات المسلمين. كلما زادت محبتك لله وكلما زادت هيبتك من الله تعالى، كلما احترمت عباد الله تعالى، كلما أشفقت على عباد الله تعالى، كلما رحمت عباد الله تعالى. وعكسه بعكسه، سيدنا علي زين العابدين رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن جده، وصلى الله على سيدنا محمد أصل هذه السلالة المباركة، كان يقول لمن حوله: اجعل المسلمين منك بمنزلة أهل بيتك، اجعل المسلمين منك بمنزلة أهل بيتك. كل من يقول لا إله إلا الله، قال اجعله بمنزلة أهل بيتك. فاجعل كبيرهم منك بمنزلة والدك، وصغيرهم بمنزلة ولدك، وتربك بمنزلة أخيك، اللي بعمرك مثل أخوك، اللي أكبر منك والدك، اللي أصغر منك ابنك. فأي هؤلاء تحب أن تظلم؟ تحب تظلم أنت والدك؟ تحب تظلم ابنك؟ تحب تظلم أخاك؟ وأي هؤلاء تحب أن تدعو عليه؟ وأي هؤلاء تحب أن تهتك ستره؟ اجعل المسلمين منك بمنزلة أهل بيتك. هذا الكلام يا أخوان ليس لنسمعه فنعجب أو لا نعجب. السالك إلى الله عز وجل الذي يريد أن يصير قريبا من الله عز وجل هكذا ينظر إلى عباد الله تعالى المسلمين. اجعل المسلمين منك بمنزلة أهل بيتك، فاجعل كبيرهم منك بمنزلة والدك، وصغيرهم بمنزلة ولدك، وتربك بمنزلة أخيك. فأي هؤلاء تحب أن تظلم؟ وأي هؤلاء تحب أن تدعو عليه؟ وأي هؤلاء تحب أن تهتك ستره؟ بل إن السالك إلى الله عز وجل إذا خرج من بيته، أهل التربية الروحية قالوا، ينظر إلى الخلق جميعا الذين يراهم أنهم أفضل منه. أي واحد يراه يقول هذا أفضل مني، هكذا في سره. أما من هو أكبر منه فيقول هذا سبقني إلى الإيمان. رجال عمره 60 سنة، أنت عمرك 30 20، هذا سبقك إلى الإيمان. كم صلاة صلى وأنت غير موجود؟ كم رمضان صام وأنت غير موجود؟ كم صدقة دفع؟ كم بر فعل؟ إذا رأى من هو أكبر منه قال هذا سبقني إلى الإيمان، وإذا رأى من هو أصغر منه قال هذا أنا سبقته إلى المعصية. يا لطيف، أنا شو مساوي ذنوب هو ما له مساوية، هذا أصغر مني. وإذا رأى من هو في سنه قال أنا أكيد من تقصيري وفي شك من تقصيره. أنا متأكد أنا عامل أخطاء وسلوب 100%، بس هو أنا أشك، هو الله أعلم خير مني. فهو يرى هؤلاء الناس خيرا منه. باب تعظيم حرمات المسلم. صديق من أصدقائك لا يجوز أن تعتدي لا على ماله ولا على حاجاته ولا على عرضه بتنقيص أو غيبة أو شتم أو نميمة. هذا هو السالك إلى الله عز وجل. واحدة من الصحابيات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بتحكي عن ضرتها كلمة، قالت يا رسول الله ما يعجبك من صفية وإنها لقصيرة. وفي رواية للحديث أنه ما حكيت بس أشارت بيدها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت ببحر لمزجته. إذا بنخلط بالبحر، لطيف البحر، شو بده يغير لون البحر؟ شو بده يغير صفات البحر؟ قال هالكلمة هي اللي أنت قلتيها في حق أختك المسلمة المؤمنة تمزج بحرا. يا لطيف. لذلك أيها الإخوة، عظموا حرمات المسلمين، ليكن في قلوبكم شفقة على عباد الله المؤمنين، رحمة لعباد الله تعالى. تعرفوا قصة سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه والعجوز. عمر كان أمير المؤمنين يعص فشاهد خباء اقترب منه بيسمع صوت أطفال يتطاغون يبكون، يقول يا أهل الضوء، ينادي عليهم. فتخرج امرأة كبيرة في السن، يقول يا خالة ما أجلسكم في هذا المكان؟ تقول نحن جلسنا ننتظر، نحن في سفر ننتظر. قال ما هذا الصوت الذي أسمع؟ قال أطفال الصغار يبكون لا أجد ما أطعمهم. قال ما هذا الذي على النار على القدر؟ قالت هذه أحجار مع ماء أنا أحركها أعللهم بها حتى يناموا. أم هيك يعني خليهم إنه يفكروا إنه في أكل. تقول وأسأل الله أن يحاسب عمر لأنه تركنا من دون طعام من دون شراب. قال وما يدري عمر بحالكم؟ قالت وما يدريه بحالنا، فلما صار أميرا للمؤمنين. يا لطيف، سيدنا عمر بيركض إلى بيت مال المسلمين، بيروح بيجيب قمح، بيجيب لحم، بيجيب شيء يحمله على كتفه، بيجي خادمه لسيدنا عمر بده يحمل، قال إليك عني، أنت تحمل عني أوزاري يوم القيامة. بيجي لعند هذه المرأة، بيساوي لها، بيطبخ لها اللحمة وبيطبخ لها هذا القمح، وبيقول لها فيئها الأولاد وبيطعمها الأولاد وبيلعبها الأولاد وبيترك الطعام. بتقول له والله أنت أحق بإمارة المؤمنين من عمر، أنت اللي منيح، شو هذا عمر؟ بيقول لها يا أمه استغفري لعمر شفقة على هؤلاء المسلمين. ومرة كان سيدنا عمر قصصه عجيبة مع شفقته بعباد المؤمنين كمان. جاءت قافلة من التجار، بيقول له لواحد من الصحابة، بيقول له ما رأيك أن نحرسهم الليلة؟ هو أمير المؤمنين ودون تجار، لأنه حاملين فلوس ومصاري هي القافلة تلاني، ليقوم يجي عليهم قطاع طريق، شو رأيك نحرسهم الليلة؟ فبيبيت عمر مع ذلك الصحابي يحرسون هؤلاء التجار، فيسمعون صوت بكاء طفل صغير. بيجي عمر لعند أمها الصغير بيقول لها اعتني بصغيرك، بغيب شوي رد بيرجع بيسمع صوت بكاءه، ديري بالك على هذا الولد الصغير. بعدين رد بيبكي بيقول لها أنت امرأة أو أم سوء، شو هالأم السيئة، هذا الولد عم يبكي منذ الليلة. قالت إليك عني فإني أفطمه، لأن أمير المؤمنين عمر لا يفرض إلا لمن يعني أكل الطعام. كان سيدنا عمر عم يصرف معاشات لكل واحد بيأكل وبيشرب، بس كل واحد بيرضع من أمه خلاص بيعطي أمه المعاش. قالت له أنا عم بفطم ابني، عشان هيك عم يبكي، لأنه عمر ما بيفرض إلا للفطيم، للمفطوم اللي بيأكل وبيشرب، يعني بيستطيع يأكل ويشرب. قال كم عمر ابنك؟ قالت له يمكن 6 شهور 8 شهور. فقال عمر ويحك يا عمر، كم قتلت من أبناء المسلمين؟ قال لا تعجليه عن الفطام، فإنا نفرض لكل مولود في الإسلام. خلص أنا بتطلع فرمان، كل واحد بيولد بالإسلام مولود له معاش، ما بدنا نستنى. قال وصلى عمر الفجر والناس لا تستبين صلاته من البكاء، شفقة على المسلمين وتعظيما لحرماتهم. الباب يا أخوان باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. إنه من الفطرة أن تشفق الأم على أولادها، أن ترحم الأم أولادها، أن يرحم الأب أولاده، لكن بسبب بعد عدد من الناس وللأسف من المسلمين عن حضرة الله تعالى، بدت تسمع عن أم تترك ابنها الرضيع عند أبيه وتحرد في بيت أهلها وتغيب الشهر والشهرين والثلاثة والأربعة، وكأن الرحمة نزعت من قلبها، تظن بأنها بهذه الطريقة تؤدب أباها، ولا تعلم بأنها صارت على طرف آخر من أوامر الله وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، صارت في شق، وأوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في شق آخر، صارت تحاد الله ورسوله. إنك لتعجب من أب، وقد جرت عادتنا نحن، هكذا فطرة الإنسان وهكذا الإسلام زكى فينا، أن الواحد فينا يقول أنا آخذ من لحم أكتافي وأطعم أولادي، هكذا يعبر الآباء شفقة على هؤلاء الأولاد ورحمة بهم. إنك لتعجب من شاب متزوج وعنده أولاد، ثم هو في خصومة مع زوجته تركها في بيت أهلها، ومنذ 8 أشهر لم يرسل لها ولا لهم شيئا من النفقة، يظن بهذا أنه يؤذيها وأنه يضغط عليها وأنه يربيها، وهو لم يعلم بأنه يحاد الله ورسوله ويشاقق الله ورسوله ويعصي الله ورسوله، وأنه في طرف وأن أوامر الله ورسوله في طرف آخر. لكن يا أيها الإخوة، هذه القسوة في القلوب من أين جاءت؟ من أين جاءت أم تترك ابنها في البيت يبكي، ثم هي تمضي مع صديقاتها لتشرب الشاي أو تشرب القهوة لتغيب ساعة وساعتين وثلاثة، والأولاد يبكون أو هذا الطفل يبكي حتى يسمع الجوار صوته فيقرعون بطريقة ما، يصلون إليها أن ابنك يبكي وهذه الأم جالسة، كيف نزعت هذه الشفقة؟ مرة ستنا عائشة رضي الله تعالى عنها جاءتها أم ومعها ولدان، فستنا عائشة أهدتها أو قدمت لها 3 تمرات، فأعطت الولد الأول تمرة والولد الثاني تمرة وأبقت التمرة الثالثة له. الأولاد أكلوا التمرات التمرتين وجاءوا إلى أمهم، فشقت التمرة الثالثة إلى نصفين، أعطت هذا نصف وهذا نصف، وبقيت هذه المرأة من دون تمر. طبعا هذه شفقة الأم، هذه عاطفة الأم، هذا هو حنان الأم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته عائشة الخبر، فقال إن الله رحمها لرحمتها لأولادها. لم تقل هذه المرأة أين حقوقي، أريد أن أحقق ذاتي، لا أن أتنازل عن حقي، ما أني مستعد طعم أولادي وأنا جوع، ما أني مستعد أقضي حياتي أنا مشان الأولاد، وأنا هدون الأولاد الأيام أمامهم أما أنا الأيام ليست أمامي. لم يقل لها أحد من جوارها أنت أثبتي ذاتك، أنت حققي وجودك، أنت لا تتنازلي عن حقك لا لصغير، هدون أولادك خير لبرا، أنت خيرك رايح. الله أكبر، هذه التعاليم التي يوسوس بها الشياطين أيها الإخوة، وباتت بعض النساء تقتنع بهذا الكلام، بات بعض الرجال يقتنع بهذا الكلام، أنه أخي أنت عم تصرف على أولادك، المصاري كلها رايحة، هذا ابنك بكرة بيحمل حاله بيتجوز وبيروح، أنت شو بده يصفى معك، خلاص أنت يدبر حاله، هو مسؤول عن حاله. هذه الوساوس الشيطانية التي يوسوس بها الشيطان للإنسان حتى يقسو على أقرب الناس إليه، أب عنده من المال ما عنده، يا أخي زوج ابنك شفقة به ورحمة عليه وتعظيما لحرمات المسلمين، يقول لك أنا أبي ما ساعدني وأنا وقفت لحالي هو يخلي يوقف لحاله، يا أخي أبوك ما كان معه، أنت الحمد لله الله أكرمك عندك من المال شفقة على هذا الشاب. سبحان الله، كيف صار هذا الأب عنده هذه القسوة في قلبه؟ باب تعظيم حرمات المسلمين، حرمات المسلمين عامة، فما بالك بأقرب الناس إليك، ما بالك بأبيك، ما بالك بأمك، ما بالك بأخيك، ما بالك بأختك. كيف صار المسلم أحيانا يعتدي على أخته في الميراث فيأخذ من مالها ما يأخذ؟ قلت لكم والله جاءتني المرأة لتقول 40 سنة أخي ما أعطاني حقي في الإرث، وهي تستحي أن تقول هي من بيت من، تقول يا أستاذ ما بيقول من بيت مين، ما بريد أنا أخي تتزلزل صورته أمامك. ما شاء كم هي في قلبها شفقة على أخيها، وكم في قلب أخيها من القسوة عليه. ثم قالت يا أستاذ هذا أخي مات الآن، وأنا ما عم تطلع مني كلمة الله يرحمه، وهي خايفة من الله جاي تسأل إنه الله بده يحاسبني، أنا ما عم بقول له الله يرحمه، عم تقول يا أستاذ والله ما عم تطلع مني هالكلمة. يا أيها الإخوة، كيف صار الأخ يقسو على أخته نسأل الله السلامة، والأب يقسو على أولاده، والأم تقسو في بعض الحالات، وكيف صار الابن يعق أباه ويعق أمه، مستعد أن يبكي أمه ويخرج من البيت أمه تبكي من أجل أن يضحك مع صديقه. ما هذه القسوة في القلوب؟ فليعلم أصحاب القلوب القاسية أن أبعد القلوب من الله القلب القاسي،
وإن النار خلقت لإذابة القلوب القاسية. وقد ضرب الله تعالى بني إسرائيل بعقوبة أن قسى قلوبهم، فلا يحنوا على أخ ولا يحنوا على ابن ولا يحنوا على أب ولا يحنوا على أم ولا تحنوا على بنت. هذا طبعا فضلا عن أنه لا يحنوا على الآخرين، إذا على أمه لا يحنوا، على أبيه لا يحنوا، كيف سيحنوا على الغرباء؟ كيف سيحنوا على الفقراء؟ كيف سيحنوا على الضعاف؟ يا أيها الإخوة، الحديث عن الشفقة والحديث عن تعظيم حرمات المسلمين والحديث عن بيان حقوق المسلمين وعن رحمتهم حديث طويل. إن شاء الله هذا افتتاح لهذا الباب، ونتابع في دروس قادمات إن شاء الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
أسرار حياة اشفع لنا يا حبيبا لله.